أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الخامسة من المسألة الثانية في إقرار الشيخ نطقان. لازلنا نتكلم في مصطلحات أنحاء تحمل الحديث التي ورد ذكرها في كتاب الرعاية، في شرح البداية، في الدراية للشهيد الثاني. ومن الواضح أن الشهيد الثاني رضوان الله عليه قد اعتمد في كتابه على مقدمة أبي الصلاح من أهل العامة، فكتاب مقدمة أبي الصلاح من أهل السنة هي تقريبا محور أبحاث الشهيد الثاني في درايته. وكتاب الدراية للشهيد الثاني هو أول كتاب في الدراية عند الإمامية، وهو أوجزها وأخصرها وأدقها. في بحث أنحاء تحمل الحديث قلنا يقع الكلام في سبع مسائل. المسألة الأولى في السماع، المسألة الثانية في القراءة وفيها نقاط، وصلنا إلى النقطة الخامسة في إقرار الشيخ نطقا. وإذا قال الراوي للمروي عن أخبرك فلان بكذا وهو ساكت مصغ إليه فاهم لذلك، فلم ينكر ذلك، يعني الشيخ لم ينكر. هنا يوجد قولان. القول الأول، صح الإخبار والتحديث عن الشيخ وإن لم يتكلم الشيخ بما يقتضي الإقرار به، هذا قول الأكثر لأمرين. الأمر الأول، لدلالة القرائن المتضافرة على أن الشيخ مقر لذلك بسكوته. الأمر الثاني، لأن عدالة الشيخ تمنع من السكوت عن إنكار ما ينسب إليه بغير صحته. هذا القول الأول. القول الثاني، وشرط بعضهم نطقه، يعني لا يكتفى بسكوت الشيخ الذي قرئ عليه بل لابد أن ينطق. لماذا؟ لأمره، ليتحقق التحديث والإخبار، إذ بسكوته لا يتحقق التحديث والإخبار، وثانيا لأن السكوت أعم من الإقرار. ولهذا يقال لا ينسب إلى الساكت مذهبون. جيد، إذن عندنا قولان، القول الأول يكتفى بالسكوت، القول الثاني لا يكتفى بالسكوت. على القول الأول يكتفى بالسكوت، يجوز للراوي أن يقول كالأول، حدثنا أخبرنا، تنزيلا يعني تنزيلا لسكوت الشيخ منزلة إخبار الشيخ مع قيام القرائن على إقراره. وقيل إنما يقول قرأ عليه وهو يسمع ونحو هذه الكلمة. ولا يجوز أن يقول حدثني لأنه يكذب، ما حدث. وحينئذ فله أن يعمل به ويرويه كذلك بقوله حدثني، يقول قرأ عليه وهو يسمع، وهذا أوجه أداق. أما القول الأول قد يلزم منه التدليس. النقطة السادسة في الإفراد والجمع شكا ويقينا، وهنا ثلاثة أقوال. ما سمعه الراوي، هذا القول الأول، ما سمعه الراوي من الشيخ وحده، أو شك هل سمعه وحده أو كان معه غيره أيضا، قال عند روايته لغيره حدثني وأخبرني بصيغة المتكلم وحده لأمرين. أولا ليكون مطابقا للواقع مع تحقق الوحدة، إذا هو لوحده سمع يقول حدثني ولا يقول حدثنا، ولأن هذا هو القدر المتيقن مع الشاك لأصالة عدم سماع غيره معه. الأصل أنه لا يوجد أحد معه يسمع. هذا الأمر الأول، إذا كان متيقنا من الإفراد أو شك في اشتراك آخرين معه فله أن يقول حدثني أخبرني ولا يقول حدثنا أخبرنا. الشق الآخر، ما سمعه مع غيره يقول حدثنا أخبرنا بصيغة الجام لكي تحصل المطابقة للواقع. هذا تمام الكلام في القول الأول. التفصيل بين الإفراد فيقول حدثني أخبرني، وبين الجمع فيقول أخبرنا حدثنا. وإذا شك هل كان مفردا أم كان معه جمع آخر يقتصر على القدر المتيقن الإفراد، الأصل عدم الزيادة، فيقول حدثني أخبرني ولا يقول حدثنا أو أخبرنا. القول الثاني، وقيل إنه يقول مع الشك حدثنا لا حدثني. لماذا؟ لأن حدثني أكمل مرتبة من حدثنا. حدثني يعني خصني بالحديث، والتخصيص بالحديث أكمل مرتبة من التحديث مع جمع آخر ومع أفراد أخر. فإذا شك هل حدثه لوحده أو حدثه مع غيره يقتصر على المرتبة الأنزل وهي حدثنا، ولا تصل النوبة إلى المرتبة أكمال وهي حدثني. يقول الشهيد الثاني، وقيل هذا القول الثاني، إنه يقول مع الشك حدثنا لا حدثني، لأنها حدثني أكمل مرتبة من حدثنا، حيث إنه يحتمل عدم قصده، يعني لم يقتصر عليه، بل التدليس بتحديث أهل بلده كما مر. فليقتصر إذا شك على الناقص وصفان. ما هو الناقص وصفان؟ حدثني. لأن عدم الزائد هو الأصل فينفى لفظ حدثنا. ثم يقول الشهيد الثاني: وهذا التفصيل بملاحظة أصل الإفراد والجمع هو أولى. هذا القول الثاني. القول الثالث: ولو عكس الأمر فيهما، يعني في التحديث عن إذا كان مفرد قال حدثنا يعظم نفسه، إذا كان جمع يقول حدثني لأنه ضمن الجماعة. قول الثالث: ولو عكس الأمر فيهما فقال في حالة الوحدة والشاك حدثنا بقصد التعظيم، وفي حالة الاجتماع حدثني نظرا لأمرين: نظرا إلى دخوله في العموم وضمن عموم الجمع، وعدم إدخال من معه في لفظه جاز لصحته لغة وعرفا. والصحيح هو القول الأول، هذا هو الأوفق باللغة والعرف. إذا كان مفردان يقول حدثني، إذا كان ضمن جمعين يقول حدثنا، إذا شك هل كان معه جمع أو لا يقتصر على القدر المتيقن حدثني. هذا تمام الكلام في النقطة السادسة. النقطة السابعة: في نقل ما في الكتب المصنفة. وفيها نقاط. النقطة الأولى: ومنع العلماء في الكلمات الواقعة في المصنفات بلفظ أخبرنا أو حدثنا من إبدال إحداهما بالأخرى، لاحتمال أن يكون من قال ذلك لا يرى التسوية بينهما وقد يطابق مذهبه، إذن لا يمكن التصرف. إذا قال الراوي أخبرنا تنقلها أخبرنا ولا تنقلها حدثنا. النقطة الثانية: الحمد لله، ليس للراوي إبدال سمعت بإحداهما، يعني حدثنا أخبرنا، ولا عكسه، يعني تبديل حدثنا أخبرنا بسمعته. النقطة الثالثة: وعلى تقدير أن يكون المصنف ممن يرى التسوية بينهما فيبنى على الخلاف المشهور في نقل الحديث بالمعنى. هناك مسألة: هل يجوز نقل الحديث بالمعنى أو لا؟ المبنى الأول: لا يجوز، لا بد من نقل نص لفظ النبي صلى الله عليه وآله. هناك مبنى آخر: يجوز نقل الحديث بالمعنى. فإذا جاز نقل الحديث بالمعنى جاز الاستبدال، لأن أخبرنا تساوي حدثنا تساوي سمعت، فأمكن. وأما إذا قلنا بعدم جواز النقل بالمعنى فلا بد من نقل نص اللفظ، فيقتصر على نقل لفظ حدثنا بذكر لفظ حدثنا وعدم إبداله بلفظ أخبرنا. النقطة الرابعة: وأما المسموع منهما، يعني غير مكتوب، سمع حدثنا قال حدثنا قال أخبرنا من غير أن يذكر في مصنفين فيبنى جواز تغييره بالآخر على جواز الرواية بالمعنى وعدمه. هو سمعه يقول حدثنا، هل يجوز له أن يقول أخبرنا؟ إن جازت الرواية بالمعنى جاز له، إن لم تجز الرواية بالمعنى يختصر على نص ما حدثه به، فإن قال أخبرنا يقول أخبرنا ولا يبدلها بلفظ حدثنا. إذن إذا قلنا بأنه تجوز الرواية بالمعنى جاز الإبدال للألفاظ المتساوية بالمعنى. وأما إذا لم يجوز لم يجوز. النقطة الثامنة في جملة موانع الصحة، قال الشهيد الثاني: ولا تصح الرواية والحال أن السامع أو المستمع ممنوع منه، أي من السماع، بنسخ ونحوه من الموانع. مشغول بالنسخ، بملتفت إلى الكتابة، ما ملتفت إلى ما يقوله الشيخ. بنسخ ونحوه من الموانع كالحديث والقراءة المفرطة في الإسراع والخفية بحيث يخفى بعض الكلام، والبعد عن القارئ ونحو ذلك، والضابط كونه بحيث لا يفهم المقروء لعدم تحقق معنى الإخبار والتحديث معه. فلو اتفق هكذا يقول: حضرت، حدثنا، أخبرنا، واضح ولا لا؟ يقول: قرأ علينا، قرأنا عليه. وقيل: يجوز ويعفى عن اليسير من النسخ ونحوه على وجه لا يمنع أصل السماع، وإن منع وقوعه على الوجه الأكمل. ويختلف ذلك باختلاف الناس، باختلاف أحوال الناس في حسن الفهم وعدمه واندفاعه بالشواغل، فإن فيهم من لا يمنعه النسخ ونحوه مطلقان، ومنهم من يمنعه أثناء عائق. وقد روي عن الحافظ أبي الحسن الدارقطني، هذا ينقلها الشهيد الثاني عن مذكورة في مقدمة أبي الصلاح ومذكورة في كتب العامة، أنه حضر في حداثته مجلس، مجلس الصفاء، يعني في صغر سنه كان دارقطني، ومن الحفاظ الكبار. لاحظ الآن كيف حفظه. وجلس ينسخ جزءا كان معه، عندك كتاب ينسخ، لأن الآن زمن المطابعة، ذاك الزمان ينسخ، فهو مشغول بنسخ كتاب من كتاب ويستمع ما يمليه الشيخ. وقد روي عن الحافظ أبي الحسن الدارقطني أنه حضر في حداثة مجلس الصفار، في حداثته مجلس الصفار، وجلس ينسخ جزءا كان معه والصفار يملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم قال: تحفظ كم من إملاء الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال: لا، ما أحفظ شيء. فقال الدارقطني: أملى 18 حديثا. فعددت الأحاديث فوجدت كما قال. ثم قال أبو الحسن: الحديث الأول منها عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان ومتنه كذا، عن فلان عن فلان ومتنه كذا. ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الأملاء في الإملاء حتى أتى على آخرها. فتعجب الناس منه. كلام كثير من الحفاظ. ينقل عن المرحوم العلامة الشيخ حسين بن محمد آل عصفور رحمه الله أنه في سفره إلى الحاج خرج من البحرين ومر بالقطيف في طريقه إلى مكة، فالتقى بالصنديد أحد علماء القطيف، ووجد عنده كتابان أعجبه، فقال له: أريد أن أستعيرهما من، قال: لا، لا أعطيك إياه، مدة بقائك تقرأ. فأخذه الشيخ حسين العصفور وقرأه وأرجعه إلى الصنديد، وذهب إلى الحاج. ولما رجع من الحاج مر بالقطيف وزار الشيخ الصنديد وأخرج له نسخة أخرى من هذا الكتاب وأخذ يطابق بين النسختين، فكان التفاوت جدا ضئيل وطفيف ويسير. فتعجب الصنديد، قال للشيخ حسين: من أين حصلت على هذه النسخة؟ قال: قرأت الكتاب الذي عندك وحفظته وكتبته في الطريق عن ظهر قال، والآن رجعت وأحببت أن أطابق بين النسختين. وعند العرب المعلقات السبع من أسباب تسميتها معلقات كانت تعلق في القلوب وتحفظ عن ظهر قال. والقصة المعروفة عن المنصور الديوانيقي الذي كان معروفا بالبخل، كان بخيل جدا، وكان يحفظ القصيدة الطويلة إذا سمعها مرتين. وكان الشعراء في ذلك الوقت يأتون إلى الأمراء والخلفاء فينشدون القصائد فيعطونهم الذهب والفضة. والمنصور الدوانيقي كان عنده عامل يحفظ لأول مرة، إذا يسمع الشيء لأول مرة يحفظه. فكان المنصور يأتي بالشعراء فيقرؤون الشعر، ويقول المنصور: أنا لا أعطي المال على القصيدة إلا إذا لم أكن قد سمعتها من قبل، وأما إذا سمعتها من قبل فلا أعطي عليها، ومن يأتيني بقصيدة جديدة أعطيه وزنها ذهبا. فكان يأتي الشعراء، ما سمع القصة، يأتي الشعراء وينشدون القصيدة. إذا أنهى الشاعر القصيدة يلتفت المنصور إلى عامله: هل سمعت هذه القصيدة من قبل؟ يقول: نعم. أنشدها ويذكرها، فيتعجب الشاعر: هي من شعري. ثم يقول المنصور: وأنا أيضا سمعتها، وينشدها، لأن العامل إذا ذكرها وحفظها مرتين. ولم يتراجع إلا بعد تلويع الأصمعي. الأصمعي جاء بقصيدة صعبة: صوت صفير البلبل منننا أننا لي 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 لي، هكذا. فلم يحفظ الأول، فلم يستطع تكرارها. فلم يحفظ الدوانيقي، فلم يستطع تكرارها. قال: هذه قصيدة جديدة، أنا أعطيك وزنها ذهبا. قال: يا أمير المؤمنين، قد كتبتها على الحجر، وجاءوا بصخرة مكتوب عليها القصيدة. فتعجب المنصور، قال: هذا بيت المال كله راح أروح. فقال: يا أيها الخليفة، قد كسدت بضاعة الشعر ببخلك، ما تعطيهم فيه، فأحببت أن أكسر هذا الحاجز، أنا لا أريد وزنها ذهب، ولكن أعطي الشعراء. فأصبح بعد ذلك المنصور يعطي الشعراء. انتهينا من النقطة الثامنة. النقطة التاسعة: في استحباب إجازة المسموع أجمع، لأنه في السماع قد تفوت كلمة فيستحب للشيخ أن يجيزه، يقول: أجزت لك، يعطيه كتابنا أو لا، يجيز له. في استحباب إجازة المسموع أجمع، وليجز الشيخ للسامعين روايته، أي رواية المسموع أجمع أو الكتاب بعد الفراغ منه، وإن جرى على كله اسم السماع، وإنما كان الجمع أولى لاحتمال غلط القارئ وغفلة الشيخ أو غفلة السامع عن بعضه، فيجبر ذلك بالإجازة لما فاته. وإذا كتب لأحدهم خطه حينئذ، كتب سمعه مني وأجزت له روايته عني، جمعا بين الأمرين، بين الإجازة وبين السماع. النقطة العاشرة في رواية سامع المستملي عن المملي. الآن الحمد لله السماعة موجودة والميكروفون موجود، في ذلك الزمان ما كان يسع، فكان الشيخ يتكلم في نهاية صف معين، يوجد شخص يسمع كلام الشيخ وكرره. مثلا الشيخ يقول قال الصادق، هو يقول قال الصادق، بعد واحد يقول قال الصادق، بعد واحد يقول قال الصادق، قد يصل إلى 20 شخص. الآن في زماننا هذا في إيران والعراق في الصلاة يقولون مبلغ، إمام الجماعة يقول الله أكبر ويقول الله أكبر تكبيرة الإحرام. فهذا البحث عن ماذا؟ أنه الآن رقم 20 يصح له أن يقول سمعت الشيخ، وما سمع الشيخ، هو سمع المبلغ رقم 19، يصح له أن يروي عنها أو لا؟ النقطة العاشرة في رواية سامع المستملي عن المملي، وإذا عظم مجلس المحدث وكثر فيه الخلق ولم يمكن إسماعه للجميع، فبلغ عنه مستملين ففي جواز رواية سامعه قولان. القول الأول الجواز، وهو ما إذا روى سامع المستملي عن المملي عند بعض المحدثين لقيام القرائن الكثيرة بصدقه فيما بلغه في مجلس الشيخ عنه ولجريان السلف عليه، فقد كان كثير من الأكابر يعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يبلغ ألوفا مؤلفا، ويبلغ عنهم ويبلغ عنهم المستملون فيكتبون عنهم بواسطة تبليغهم. وأجاز غير واحد ذلك عن المملي، وأكثر ما بلغنا في ذلك عن أصحابنا أن الصاحب كاف الكفاءة إسماعيل بن عباد لما جلس للإملاء حضر خلق كثير. هذا ينقله الشهيد الثاني عن أبو الصلاة. فكان المستملي الواحد لا يقوم بالإملاء حتى انضاف إليه ستة، كل يبلغ صاحبه. هذا ستة، الآن أكثر. وروى أبو سعيد السمعاني في أدب الاستملاء أن المعتصم عباسي وجه من يحرز مجلس عاصم ابن علي ابن عاصم، يحرز يحسب يعني كم العدد، أن المعتصم وجه من يحرز مجلس عاصم ابن علي ابن عاصم في رحبة النخل في جامع الرصافة ببغداد الآن. قال وكان عاصم يجلس على سطح المسقطات، مسقطات، وينتشر الناس في الرحبة وما يليها فيعظم الجمع جدا حتى سمع يوما يستعاد اسم رجل في الإسناد 14 مرة والناس لا يسمعون، يعني 14 واحد يكرر يبلغ والناس لا يسمعون. فلما بلغ المعتصم كثرة الجمع أمر من يحرزهم فحرزوا المجلس 20,000 وما يتآل 120,000 في ذاك الزمان. ثم يقول ثم خمدت نار العلم وبار وولت عساكره الأدبار، فكأنه برق تألق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمعي. أتذكر في يوم من الأيام بعد مجلس الدرس كنت أمشي مع شيخنا الأستاذ سماحة آية الله المحقق الشيخ مسلم الداوري حفظه الله، فكان يقول لي كان شهر رمضان يدرس في مؤسسة صاحب الأمر في قرب خلف جماعة مبنى مؤسسة جماعة المدرسين، ثم أمشي معه من هذا إلى بيته، فكان يقول الآن في الحوزة العلمية في كل يوم أو كل شهر تجد مطبوعات فقهية وأصولية، ولكن هل توجد مطبوعات حديثية؟ لو راجعنا أهل السنة في جامعة المدينة لوجدنا أن الوهابية وأهل السنة يطبعون مجاميع روائية وحديثية جديدة، ولكن نحن الشيعة الإمامية ماذا لدينا بعد الوسائل ومستدرك الوسائل؟ لا يوجد إلا جامع أحاديث الشيعة الذي كتب به أمر السيد البروجردي، ولا توجد مجامع حديثية جديدة. لعل آخرها ميزان الحكمة للشيخ محمد محمدي ريشهري حفظه الله، ولا توجد دورات حديثية جديدة. الآن مثلا توجد دورة الأحاديث المشتركة بين السنة والشيعة، طبعه مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ولكن كتب فقهية وأصولية يوميا تجد في الحوزة مطبوعات جديدة، ولكن الآن كسدت بضاعة علم الحديث. الآن تأخذ الإجازة في الحديث تبركا، وهذا مما يؤسف له. الآن القرآن الكريم والتفسير، علوم القرآن مهملة، وكذلك علوم الحديث مهملة. إن شاء الله تحيا هذه العلوم. النقطة 11 في شرط الترائي، لابد أن يرى الراوي المروي عنه أو لا، قد يكون أعمى، هل يشترط؟ لا يشترط، المهم هو الاطمئنان به. يقول الشهيد الثاني في شرط الترائي: ولا يشترط في صحة الرواية بالسماع والقراءة الترائي بأن يرى الراوي المروي عن، بل يجوز ولو من وراء حجاب إذا عرف الصوت إن حدث بلفظه أو عرف حضوره إن قرئ عليه أو أخبره ثقة أنه هو فلان المروي عنه، ومن ثم صحت رواية الأعمى كابن أم مكتوم. وقد كان السلف يسمعون من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وغيرهن من النساء من وراء حجاب ويرونه عنهن اعتمادا على الصوت، واستدلوا عليه أيضا بقوله: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. النبي جعل أذان ابن أم مكتوم حجة وهو ضريع. هذا القول الأول. القول الثاني: وقيل بل يشترط الرؤية لإمكان المماثلة في الصوت، وقد كان بعض السلف يقول: إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي، فلا تر وجهه فلم تر وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا. الشهيد الثاني علّه يقول: والحق إن العلم بالصوت يدفع ذلك، واحتمال تصور الشيطان مشترك بين المشافهة وراء الحجاب. إذا الشيطان بيتشكل حتى في المشافهة يتشكل الشيطان. الحق والإنصاف لا يشترط الترائي، المهم هو الاطمئنان بالتلقي من الراوي. النقطة 12 والأخيرة من المسألة الثانية: في علم المحدث بالسامعين، هل يشترط أن المحدث والراوي يعرف الأشخاص الذين يحدثهم؟ ما يشترط. الآن في الحوزة العلمية كثير من المدرسين ما يستطيع يعرف طلابه. الآن إذا الشيخ الوحيد درس في المسجد الأعظم وحضروا 2000، من وين يعرفهم كلهم؟ في ذلك الزمان كان هكذا، 120,000 راون للحديث عن المحدث، من وين يعرفهم؟ في علم المحدث بالسامعين وكذا لا يشترط علمه بالسامعين، فلو أسمع من لم يعلمه بوجه من الوجوه المانعة من العلم جاز للسامعين مع ذلك أن يرويه عنه لتحقق معنى السماع المعتبر. ولو قال المحدث أخبركم ولا أجيز فلانا، أو خص قوما بالسماع فسمع غيرهم، أو قال بعد السماع لا تروي عني، والحال أنه غير ذاكر خطأ للراوي أوجب الرجوع عن الرواية ولم يجتمع حتى يقول لا تروي عني، روى السامع عنه في الجميع لتحقق إخبار الجميع وإن لم يقصد بعضهم، حتى لو حلف لا يخبر فلانا بكذا فأخبر جماعة وفيهم واستثنى حنث، بخلاف ما لو حلف لا يكلمه واستثنى. إذن النتيجة هذا علم لا معنى لحجبه. زرت أحد الفقهاء رحمة الله عليه من العلماء المدققين المحققين، كتب في القواعد الفقهية لعله 100 مجلد، شرح العروة لعله في 200 مجلد، وأوصى بإتلاف كتبه بعد وفاته ولم يطبعها. هذا حرام، هذا علم. على كل حال خسارة، عالم محقق كبير، يعني كان السيد الخوي يحسب له حسابا رحمة الله عليه. وكذلك نهيه عن الرواية لا يزيلها بعد تحققها، لأنه قد حدثه وهو شيء لا يرجع فيه. وفي معناه ما لو قال رجعت عن إخباري إياك، أو لا آذن لك في روايته ونحو ذلك، يجوز لأن يروي. نعم في حالة واحدة ما يجوز لأن يروي، لو كان رجوعه لتذكره خطأ في الرواية تعين الرجوع ويقبل قوله فيه لأنه تصحيح للرواية، ولا يصح نقل الرواية غلطان. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. إذن المسألة الأولى كانت في ماذا؟ في أنحاء تحمل الحديث كلامنا 7 مسائل. المسألة الأولى كانت في السماع، المسألة الثانية كانت في القراءة على الشيخ، واليوم انتهينا منها. المسألة الثالثة في الإجازة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.